إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، حدث الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه عن مشهد شهده أعقب غزوة أحد. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة. يقول الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرضى لك. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. رواه الإمام أحمد. هذه قصة تعرض مشهدا جانبيا حصل بعد انتهاء معركة أحد. فقد انجلت المعركة وفي القلوب انزعاج لا يحتمل، وفي النفوس جراح لا تندمل، فها هي الدائرة تدور على المسلمين الذين لم يحققوا أسباب النصر بسبب مخالفتهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فحلت بهم الهزيمة. لكن وقع الهزيمة عليهم أذهلهم عن جراحات أجسادهم، فقد خالط الأرواح شعور بمرارة الهزيمة، وهجم على الناس داء الحزن والقهر فأضناهم وأثقل كواهلهم، وتشتد النكبة وتعظم المصيبة بمقتل ثلة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غرة فرسانه، أولئك النجوم اللوامع التي صاغها الإيمان ورباها نبي الإسلام طيلة سنوات القهر المكية، من مثل مصعب بن عمير وسعد بن الربيع وعبد الله بن جحش وحنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ويحمل المشهد صورة القتلى وقد تناثروا في ساحة المعركة، والمسلمون وقد تحاملوا على أنفسهم وعلى آلام جراحات أجسادهم ليواروا جثامين الشهداء تحت الثرى. وبينما هم كذلك وفي غمرة ألم الروح وألم البدن، إذ أقبلت امرأة تحث الخطى من بعيد حتى كادت من سرعتها أن تصل إلى ساحة المعركة وتبصر ما بها من أهوال وما بالمسلمين من تشويه وتقطيع، ويلمح النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، لمحها وهي مقبلة نحوهم، فيخشى صلى الله عليه وسلم أن تصدم المرأة بتلك المناظر البشعة التي رسمها القتال بلون الدم وأعبق أجواءها برائحة الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما خلقت عليه النساء من رقة في الإحساس ولين في الطبع وإرهاف في الشعور، فلن تحتمل تلك المرأة مشاهدة ما قام به المشركون من تنكيل بالمسلمين وتمثيل بجثثهم على نحو يعبر عن همجيتهم وأنهم من جنس في القلوب يخالف جنس البشر. وهنا تنطلق الصيحة النبوية محذرة: المرأة المرأة، يعني امنعوها دونكم، صدوها، دون أن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمته، لم يعرفها لأنها لم تكن كاشفة الوجه وتتلقف نداء النبي صلى الله عليه وسلم أذن الزبير بن العوام الذي كان أقرب الناس إليها، فانطلق كالسهم، انطلق إليها مسرعا وأدركها قبل أن تصل إلى القتلى وهو لم يعرفها، هو يحدث أنها امرأة أقبلت، لم يعرفها، لم تكن كاشفة الوجه كشأن نساء الصحابة. فإذا بها أمه صفية، فوقف أمامها ليمنعها وليقطع عنها الطريق ويمنعها من مواصلة المسير، لكن صفية رضي الله عنها كانت بطبيعتها امرأة رابطة الجأش قوية النفس، فدفعت ولدها في صدره فنحته، واستمات الزبير رضي الله عنه في منع أمه وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك. فلما علمت أنه أمر نبوي رضخت ووقفت وكفت عن المسير. إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتعاملون مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على أنها حدود قاطعة حاجزة مانعة توقف الساعي وتقيم القاعد وتحرك المتردد. أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ على أنها محل للاختيار أو للتأمل، فلا نظر للمسلم بعد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له خيرة وليس له نظر ولا تفكير ولا تصويت ولا قرعة ولا برلمان. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين على كل من شهد له بالرسالة أن يقف عنده فلا يتعدى حده، برغم ما في صفية من الألم وفاجعة المصيبة بقتل أخيها، إلا أنها لما طرق سمعها أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليها أن تقف وقفت وأخرجت ثوبين ليكفن أخيها حمزة فيها. إنه مشهد من مشاهد غزوة أحد، فيه موقف نبوي عظيم، موقف نبوي تربوي عميق المعنى شديد الأهمية، ألا وهو الحديث عن أثر المشاهد الدموية التي تخلفها الحروب على نفوس مشاهديها من النساء والأطفال، خصوصا إذا احتوت تلك المشاهد والصور على الأطراف المبتورة والأشلاء الممزقة والمجازر الرهيبة والإبادات الجماعية التي هي دأب الكفار عندما يحاربون المسلمين منذ فجر تاريخ الإسلام وإلى هذه اللحظة التي نعيش فيها. فهم أجرأ ما يكونون على سفك الدم واستحلال حرمة الجسم، إذا كان للمسلم لا حرمة لجسمه ولا لبدنه ولا لصورته ولا لأطفاله ولا لنسائه، يستحل من المسلم كل شيء. وترى أولئك الذين ينادون بالحرية وبالحقوق، بحقوق الأطفال وبحقوق فجور النساء وحقهن في العهر، هم الذين يستحلون من نساء المسلمين كل حرام ويبيدون من أطفال المسلمين كل متحرك. إنها وحشية يتلقاها آخرهم عن أولهم، وإن تغيرت أسماؤهم وأشكالهم وألوان شعورهم يكمن الخطر في تلك المناظر التي تعرض على أبصار أولئك المسلمين وفيهم النساء والأطفال، أنها تؤدي إلى صدمة نفسية شديدة يشتد أثرها إن كان من الأطفال، وتظهر عليهم في صورة اضطرابات عصبية بحيث تكثر فيهم الرؤى المخيفة ويتكرس لديهم الشعور بالخوف والقلق والاكتئاب، فضلا عما قد يكتسبه المشاهد من سلوك عدواني في المستقبل. ولذا فلا يسمح لأولئك الذين فطروا على ضعف طبعي خلقي من رؤية تلك المشاهد. فجاءت الحكمة النبوية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يمنع تلك المرأة من مشاهدة القتلى خوفا عليها من أثر ذلك النفسي ولما قد يحدث لها من جراء المناظر البشعة. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أمر آخر تخطئ فيه الجهات الإعلامية، وقد يكون بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية أمرا مقصودا. فالحرب بيننا وبينهم ليست حرب ساحات فقط، ولكنها حرب فكر وحرب دين وحرب نفس. ثمة حروب نفسية تدار نتعرض لها دون شعور بقصد بث تلك الفواجع والكوارث مما لا يصلح للعرض. فوسائل الإعلام الغربية لا تعرض هذه الصور على الشعوب الغربية، أولا لكي لا تتعاطف، وثانيا لأن لها أثرا نفسيا يهدم النفس ويحطم الشعور ويرمي بأسبال من الظلمة والخوف على نفس المشاهد، فيعيش خائفا مترددا وجلا فزعا. وأن لخائف فازع أن يتخذ قرارا أو أن ينتج مشروعا، إن سياسة النشر المتبعة فيها انتهاك واضح لحرمة الأموات ولحرمة الجرحى من المسلمين، إذ الواجب ستر العورات لا انتهاك الخصوصيات مهما كانت المبررات، والمطلوب ستر الميت لا نشر صور أشلائه حتى لو كان المقصود من تلك الصور والمشاهد فضح أفعال المجرمين والقتلة. فإن ستر معالم وجوههم وستر عوراتهم أمر متحتم واجب، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. وصاحب الوسيلة الإعلامية يملك الاختيار ويملك الانتقاء ويملك أن يعمي معالم الوجوه وستر العورات فيحقق رسالته الإعلامية مع تجنب الوقوع في المحظور. لكن ثمة حروب نفسية تدار، والمسلمون هم أتونها المستعر، فهم المقتولون وهم بتلك المشاهد المخوفون. وتبقى في المشهد دروس أخرى، ما كانت عليه صفية رضي الله عنها من الصبر والاحتمال والجلد، وأخوها مقتول قد مثل بجثته الطاهرة، وبقر بطنه وقطع أنفه وأذناه، وصبرت واحتملت. وفيه ما كانت عليه رضي الله عنها وأرضاها من الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إن من الناس ممن يتسمى باسم الإسلام من تصطدم رغباته وأهواؤه وما علق بقلبه من حب أنظمة الغرب وطريقة حياتهم، تصطدم كل هذه الأمور في نفسه مع السنة النبوية، يتورط مع السنة. فالسنة مفصلة شارحة موضحة مبينة للمجمل مفصلة للعام، فتجد أن كثيرا من أولئك لا مشكلة عنده في الجملة مع الإيمان بالقرآن، لكنه يتورط مع السنة النبوية، فيجد أن كثيرا من الأفكار التي ينصرها ويدعو إليها ويحب انتشارها ووجودها يجد إبطالها مفصلا في السنة، فيكون الفزع والهروب من الجواب عن كل تلك الإشكالات بطريقة سهلة يملكها كل عاجز، وهو أو وهي تلك الطريقة إنكار السنة، فيخرج من إشكال الجواب والبحث عن رد: لا سنة لا حديث، لم يثبت عن رسول الله شيء، ولا يصح عنه خبر. فيخرج من الجواب عن كل تلك الإشكالات التي يتورط معها: ولا إيمان يستقر لأحد أنكر السنة. وإنكار السنة في الجملة كفر مخرج من الملة. أعد النظر في مواقفك وفي اختياراتك الفكرية، فليس الأمر بهذه السهولة، أن من لا يملك أدوات العلم ينكر ما جهله. لو كان الأمر بهذه السهولة لفسدت الدنيا، لخرب العالم، ولكن وراء ذلك الإنكار ووراء ذلك الجهل الذي يظهر بصورة المتعالم، وراءه خطورة تعود على إيمان الإنسان بالاهتزاز وربما الإتيان عليه من الجذور. القصة مليئة بالعبر، مكتنزة بالفوائد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر أهل التوحيد، لاحظ ما ختمت به القصة من معنى في الأخوة عظيم. لفت أنظار إلى صورة من صور كمال المروءة، جيء لحمزة بثوبين ليكفن فيهما، وبجانبه أخوه الأنصاري من الأنصار الذين استقبلوا المسلمين وفتحوا لهم بيوتهم وقلوبهم وقاسموهم أموالهم ومزارعهم، لا ثوب له. فاستحيا الصحابة أن يكفنوا المهاجري ويتركوا الأنصاري، فقرعوا بينهما وأعطوا كل واحد ثوبا. إنها مروءة المسلم، إنها الإحسان الذي طبع عليه الصحابة في مقابلة أهل الإحسان. فحري بكل مسلم أن يبحث عن مواضع المروءة ويتلمس كمالها في نفسه. المروءة خلق رفيع، خلق عظيم يرفع الإنسان ويجعله في مصاف ربما فاقت مصاف البشر الذين تشتمل نفوسهم على نوازع بشرية المروءة تحدها وتكبتها وتضبطها بضابط الخلق الرفيع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق يا ربنا ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم يا مغيث المستغيثين، اللهم يا جابر كسر المنكسرين، اللهم يا من هو عند دعاء المضطرين، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رب العالمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم كن لأهلنا في حلب، اللهم كن لأهلنا في حلب، اللهم كن لأهلنا في حلب، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم اشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم انصر مجاهدهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعجل خلاصهم. اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم وحاصرهم، اللهم أرق دمه، اللهم أرق دمه، اللهم اقطع دابره، اللهم شل أركانه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، أسقط طائراته، اللهم اخذله، فرق جمعه، شتت شمله، واجعل عدده وعدته غنيمة للمسلمين يا قوي يا عزيز. وعجل يا ربنا فرج إخواننا المستضعفين في العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك للمسلمين فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب عاف مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا واقض عنا ديوننا واجمع كلمتنا على الحق وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.